الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ العماد أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 للهجرة، النوع 28، آداب طالب الحديث. ينبغي له، عندنا في النسخة أمس، جزاك الله خيرا، قالوا لا ينبغي عقد مجلس، مجلس التحديث، قالوا لا ينبغي عقد مجلس التحديث، أي قال المحدثون، والمقصود عدم الاستعجال والتصدر إلا أن يأتي وقته وزمانه، فيكرهون التصدر قبل التأهل. قالوا لا ينبغي، هكذا اللفظ. قال رحمه الله تعالى: آداب طالب الحديث، ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولكن ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. من كان يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كفى، يقول الشيخ، شيخ المشايخ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في ميميته في آداب طلب العلم: كفى بمن كان في شورى وهودى، وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. قال رحمه الله تعالى: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، يعني يذهب إلى الشيوخ ذوي الإسناد العالي، يحرص عليهم، لأن بقاءهم محدود، ولأن من أدركهم إذا أهملهم فقد يذهبون، فيضطر إلى النزول في الأخذ عنهم، والعلو أولى. فكانت المبادرة إلى لزوم المشايخ ذوي الإسناد العالي أولى من غيرهم في جهة الإسناد، إلا أن يكون قد سمع منهم وأراد أن يتفقه عند غيرهم ممن يجد عندهم الفقه فله ذلك. فقد كان الإمام أحمد يترك حلقة سفيان بن عيينة وهو أعلى الناس إسنادا في زمانه، ويذهب إلى الإمام الشافعي إذ جاء حاجا في مكة، فيسمع درسه ويسمع كلامه، ويقول له إسحاق بن راهويه: أتترك سفيان بن عيينة وتأخذ عن هذا الفتى؟ فيقول له: لو فاتك إسناد بن عيينة فإنك ستجده نازلا بدرجة أو بدرجتين ولا يضرك ذلك، ولو فاتك عقل هذا الفتى فإنه قد لا تجده أبدا. أو كما قال رحمه الله، شاهد الأمر فيه بحسب الفائدة. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، انتقل إلى أقرب البلاد، لا بد من رحلة وتنقل، والله عز وجل يؤتي أجره على قدر النصب أي التعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا في المهمات، قال رحمه الله: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد في أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. الرحلة أمر مهم لطالب العلم، الرحلة أمر مهم لطالب العلم بعد أن يستوفي علوم أهل بلده. قال: وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا كلام عظيم. ذكرنا في المهمات هكذا عندنا، عندكم إيش؟ هذه كتب للحافظ ابن كثير كأنها المقدمات الصواب، لكنها ليست موجودة فيما وقفت والله أعلم، حتى في المخطوطات ما رأيته. قد مرت على كثير من الفهارس ما مر بي مثل هذا. فالشاهد في نكتب في نسخة المقدمات. نعم، أيوة عندنا. فقد ذكرنا في المهمات، صواب كأنها المقدمات فيما تقدم ذكر. هذا من كتب ابن كثير، فالذي ذكره في المقدمات الأدلة زاجرة والناهية عن هذا. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وقد ذكرنا في المهمات أيضا نفس الشيء. عندكم مشروعية، عندكم وقد ذكرنا في مقدمات نفس الشيء، سبحان الله. وقد ذكرنا في المهمات وفي نسخة المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. نعم، إحياء السنن من أسباب حفظ الله للأمة، إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من صالح الأعمال. قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا شك أن الله عز وجل يحفظ على الناس دينهم برحلة أصحاب الحديث، ويحفظ العلم برحلة أهل الحديث. ولهذا في الرحلة تنسخ الكتب وتسمع الكتب وتقرأ الكتب، وينتقل علم المشرق إلى المغرب وعلم المغرب إلى المشرق، وهذا فيه إحياء للدين. وإذا قامت سوق الدين حفظ الله الأمة، زاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول، زاهد بغداد رحمه الله: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 100 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة، هذا من أدب طالب العلم مع زملائه، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية، هذا فيه التواضع وازدراء النفس وتعظيم الفائدة، ولو كان الذي يستفاد منه دون هذا الذي يستفيد. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. لا ينبل الرجل، أن يبلغ درجة نبلاء العلماء، نبلاء العلماء، إلا إذا تواضع. فإذا وجد نقصا عنده يجلس حيث يستكمل نقصه في العلم، وقد يكون ذلك عند من يصغره في السن أو في العلم أو في المكانة أو في غير ذلك، يتواضع لله عز وجل. لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. لي من الشيوخ 100 أو 600 أو كذا، أروي كذا عن 1000، ضيع وقته وفاته العلم، فاته العلم النافع، فاته دراسة ما يحتاجه في عقيدته، وفاته دراسة ما يحتاجه في فقهه وعبادته. هذا ليس بموفق. التوفيق كما تقدم عزيز. قال الإلبيري: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت. ينبغي الإنسان يسأل الله التوفيق. يقول ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. هذا رياء وسمعة. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتب فقمش، إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. يعني إذا جلست بين يدي شيخ فاحرص على كتابة كل شيء تسمعه، فإذا جلست وحدك فنقح ما تحتاجه وهذب ما تريده، وإذا حدثت كذلك، إذا أردت أن تحدث غيرك فلا تحدث بكل ما سمعته، وإنما بشيء مما يحتاج إليه ويكون من الملح والنفائس. إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. كلام السلف كلام عظيم. لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. من قالها؟ من قال هذا؟ وكيع رحمه الله. وكيع قال رحمه الله: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. من قال هذا عندك يا أخي؟ أبو حاتم الرازي. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. لا بد من الفقه في الدين، ومن العيب على طالب الحديث أن يكون جاهلاً بمسائل العلم، أن يكون جاهلاً بمسائل العلم، فربما يقع في أخطاء لأنه يعتمد على حفظه لا على على فقهه وتفقهه على المشايخ. نقل الخطيب، ألف كتاباً نافعاً سماه الفقيه والمتفقه، الفقيه والمتفقه، كتاب نافع. ذكر فيه أن بعض المحدثين قال: جلست 40 سنة وأنا لا أحلق يوم الجمعة. 40 سنة وهو لا يحلق يوم الجمعة. لما؟ قال: لأني سمعت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة. 40 سنة هو في خير، ولكن هذا من الغفلة. 40 سنة لا يقص شاربه، نهى عن التحلق يوم الجمعة، إنما الحديث فيه النهي عن عقد الحلق، بحيث يصعد الخطيب والناس مشغولون، هذا معنى الحديث. فالحاصل ينبغي الفهم والمعرفة. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. هذه جملة من الآداب التي ينبغي الحرص عليها. قال: النوع 29: معرفة العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، لا يوجد الإسناد عند أي أمة إلا عند هذه الأمة، وهذا من كرامة الله لها. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف، أي الحرص على الإسناد العالي. الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرضه في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. بعض النسخ: بيت خال، وهذا أفصح، وإسناد عال، أي بيت خواء، بيت خاو من فرش الدنيا ومتاعها، لكن إسنادي إسناد عال، أي عن الثقات الأثبات. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، لا يلتفت إلى العباد الجهلة، فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل، المحدث الفاصل مطبوع. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، هذا في زمن الرواية، إسناد ثلاثي أقل كلفة من إسناد خماسي أو رباعي. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. قال: وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. نعم، الأجر موجود على قدر المشقة، لكن بحثنا في علو الإسناد وقرب الوصول إلى رسول الله، فهذا شرف ينبغي الحرص عليه. قال: وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى الرسول، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية، يعني هذا الإسناد عالم بالنسبة إلى بلد كذا، قد يوجد في غيرها من البلاد ما هو أعلى، أو بالنسبة إلى الإمام فلان أو الحافظ فلان، أو أعلى إسناد إلى صحيح البخاري مثلا، أو إلى كتاب مسلم، أو أن هذا سماعه قديم، بين سماعه وإسماعه 70 سنة، عبارة عن أمور تشريفية نسبية متفاوتة. قال رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخه، إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه فنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. قسموا العلو إلى أشياء، العلو قسموه إلى أمور، فإذا وصل إلى الشيخ، وصل بإسناده إلى شيخ المصنف مثلا، يروي الإمام مسلم عن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فوصل هو بإسناده إلى يحيى بن يحيى الليثي، يقولون هذه موافقة، أي أنك وافقت مسلما في شيخه يحيى بن يحيى، وافقت من؟ مسلما في شيخه يحيى بن يحيى، وافقت مسلما في شيخه يحيى بن يحيى. هذا الإسناد فيه حديث وهو السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. يرويه مسلم عن يحيى بن يحيى الليثي. وصلت بالإسناد إلى يحيى بن يحيى الليثي، حدثني مثلا، حدثنا مثلا فلان عن يحيى بن يحيى الليثي، فوافقت مسلما. أين وافقت الإمام مسلما؟ في شيخه يحيى بن يحيى الليثي. طيب، وقد تنتهي في الإسناد إلى شيخ شيخه، يعني مالكا، يعني مالكا، فتروي بإسنادك حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى أن تقول حدثنا عبد الله بن يوسف القعنبي قال حدثنا مالك. الآن وافقت مسلما أين؟ في مالك. مسلم يرويه من طريق يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، وأنت ترويه من طريق عبد الله بن يوسف القعنبي عن مالك. التقيتم أين؟ في مالك. هذا يسمى بدلا. والمساواة أن يروي مسلم الحديث بأربعة رواة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، خمسة. فأنت جئت مثلا وقلت حدثنا مثلا أبو اليمان البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن ابن عمر، الإمام مسلم يروي عن أبي هريرة وأنت رويته عن مسلم، كم عدد رجالك؟ قال خمسة. كم رواة مسلم؟ خمسة. تسمى مساواة. قال وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. والمصافحة عبارة عن نزولك بدرجة تكون ستة، تكون بستة، فكأنك في درجات. الدرجة الأولى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، تخيل هكذا، ثم التابعين، أتباع التابعين، الأئمة، الإمام مسلم. أنت تأتي في نفس الدرج بإسناد آخر، لكن بينك وبين مسلم درجة واحد، مسلم في الدرجة مثلا السادسة وأنت في الدرجة السابعة، فكأنك وصلت وقلت أبو الحسين مسلم بن الحجاج، فالتفت فمددت إليه يدك فصافحك. ثم معي في هذا، كأنه هكذا، يسمونها المصافحة، عبارة عن نزول بدرجة واحد. هذه فنون، يقول ابن كثير عندي قليلة الجدوى بالنسبة إلى غيرها من الفنون. قال فأما من قال إن العالي فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهو اصطلاح خاص. هذا اصطلاح خاص، كأني رأيت ابن دقيق العيد يذكره وغيره. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا، لكن هذا صح عندي أقرب مباشرة سقط. لكن هذا أقرب رجالا. قال وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه أيهما أيما أحب إليك، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. إسناد كوفي، الأعمش سليمان بن مهران أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، أو سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود. هذا إسناد رباعي وذاك إسناد ثلاثي، خماسي وذاك إسناد ثلاثي. الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان، سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، أي ثقة عن ثقة، مسند عن مسند. قال وسفيان يعني ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. السلفي له أبيات في هذا المعنى، نسيت لفظها الآن، له أبيات في هذا المعنى: ليس علو الإسناد قرب رجال، إلى آخره. طيب، نقف ها هنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يرحم المصنف ويغفر له، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.